وصلنا إلى أنه قد تطلق المبادئ ويراد منها ما يعم المقدمات الخارجة عن الفن، ويتعرض المصنف إلى أن القدماء كانوا يذكرون ما يسمى بالرؤوس الثمانية. يقول التفتزاني: وكان القدماء يذكرون ما يسمونه الرؤوس الثمانية. يعلق صاحب الحاشية يقول: قوله يذكرون أي في صدر كتبهم، على أنها من المقدمات، مقدمات يعني الأمور الخارجة عن الفن، أو من المبادئ بالمعنى الأعم. اتضح أن المبادئ لها معنيين، أو لها معنيان، معنى أعم ومعنى أخص. المعنى الأخص يشمل خصوص ما كان من أجزاء العلم من المبادئ التصديقية والمبادئ التصورية، والمبادئ بالمعنى الأعم ما يشمل ذلك، ويشمل الموضوع، ويشمل التعريف، ويشمل المقدمات الخارجة عن الفن أصلا. طيب، إذن يذكرون ما يسمونه الرؤوس الثمانية. ما هي الرؤوس الثمانية؟ الآن نحن بنحاول نقرأ شوي بسرعة حتى نودع اليوم. الأول الغرض. إذن الأول الغرض، لئلا يكون النظر فيه عبثا. إذن يبينون غرض الغرض من العلم حتى لا يكون النظر في هذا العلم عبثيا. قوله الغرض: اعلم أن ما يترتب على فعلان إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا وعلة غائية، وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية. إذن ما الفرق بين الفائدة والغرض؟ الفائدة والغرض كلاهما ما يترتب على الشيء من النفع، لكن أحدهما يكون مقصودا لفاعل الشيء فيسمى غرضا، والآخر لا يكون مقصودا له بل يحصل هكذا فيسمى فائدة. يعني مثلا هلا لنفترض الغرض من الصيد هو جلب الطعام، أنا ذهبت إلى الصيد وجلبت الطعام، فجلب الطعام أو فجلب الطعام هو منفعة وغرض، لأنه كان مقصودا من قبل الخارج إلى الصيد. فلو فرض في الأثناء أنه في أثناء الصيد لنفترض التقيت برفيقه، فإن هذا يعد فائدة ولا يعد غرضا، وإن كان يترتب على الشيء. إذن وإلا يسمى من فائدة ومنفعة وغاية. قالوا: أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. هذا القول هو قول الأشاعرة، أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. استدلوا له بأنه لو كانت أفعاله معللة بالأغراض لكان محتاجا إلى الغرض، فننزهه عن الحاجة ونقول أفعاله غير معللة بالأغراض، أو أنه إن هذا الغرض لا يمكن أن يكون المولى بحاجة إليه. طبعا الجواب عن هذا سهل، وقد تقدم في الكلام في علم الكلام ما من شأنه أن يبينه. حاصل الجواب أو ملخص الجواب أنه إنما يلزم الإشكال لو كانت الأغراض عائدة إلى نفعه تعالى، والحال أن تلك الأغراض عائدة إلى مصلحة العبد لا إلى مصلحته عز وجل، والله تعالى حكيم وكل حكيم، فأفعاله معللة بالأغراض والغايات وإلا كانت عبثا. إذن قالوا: أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. هن حتى أنه يسلموا من محظور العبثية شو قالوا؟ وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى. وإن كان هناك فائدة لكن ليست هي الباعثة للمولى على الإتيان به، لكن قد عرفت أن هذا باطل جملة وتفصيلا. فكأن مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم. طب ما هو الغرض اللي كانوا يذكرونه؟ الأغراض الشخصية لأصحاب العلوم أو لا الأغراض التدوينية، أغراض الموضوعية؟ أكيد نحن مثلا يمكن أن يجي ألف علم ربما مثلا بسبب طلب الجاه والشهرة، هذا الغرض من قبيل الأغراض الشخصية ليست هي محل الكلام. الغرض الذي نتحدث عنه هو الغرض التدويني، يعني الغرض الذي يمكن أن يقصد عادة من وراء تدوين هذا العلم، لأن ليس المدار على الأغراض الشخصية وإنما المدار على الأغراض التدوينية الموضوعية. إذن كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول لهذا العلم. إن هو لأنه هو شو قال؟ قال الغرض وبعدين قال المنفعة. ثم يعقبونه، بعد ما يذكروا هيك يعقبونه بما يشتمل عليه، يعني بما يشتمل عليه هذا العلم من منفعة ومصلحة، حتى يميل إليها عموم الطبائع. شوف ما هو ذكر إنه القدماء كانوا يذكرون الغرض وكانوا يذكرون المنفعة. طيب ماشي، إذا الغرض هو ما يقصد العلم لأجله عادة، لكن المنفعة شو؟ المنفعة هي ما يمكن تحصيله من فوائد لهذا العلم وإن لم تكن ملحوظة في أصل الغرض التدوين. مثلا لنفترض أن يقال مثلا إن الغرض من علم النحو هو تقويم النطق، مثلا هو تقويم النطق، لكن في الأثناء تحصل فوائد وهي حفظ الكثير من الأبيات الشعرية، مثلا الكثير من الآيات القرآنية إلى آخره، فهذه فوائد تحصل للدارس. حتى تميل، ليش بذكروها؟ حتى تميل إليها عموم الطبائع، لأنه كل ما أقدمت على مسألة فيها منافع أكثر كلما كان الطبع إليها أميل. إن كانت لهذا العلم منفعة ومصلحة، طبعا إذا الفرض أنه مصالحه ومنافعه محصورة في الغرض ما بيذكروا إلا الغرض، سوى الغرض الباعث للواضع الأول، وقد عرفت في صدر الكتاب الغرض والغاية من علم المنطق وهما العصمة فتذكر. قوله إذن الثالث، إذن الأول الغرض، الثاني المنفعة، الثالث السمة. ما معنى السمة؟ بيقول السمة في اللغة هي العلامة، وكان مقصود المصنف هنا الإشارة إلى وجه تسمية العلم، لماذا سمي المنطق منطقا، النحو نحوا إلى آخره. كما يقال إنما سمي المنطق منطقا لأن النطق يطلق على النطق الظاهري وهو التكلم، والباطني وهو إدراك الكليات، وهذا العلم يقوي الأول ويسلك بالثاني. يقوي الأول لما أنت بتكون، مش بمعنى أنه بيعطيك أحكام إعرابية أو شيء، لا، لما أنت بتكون عم تحكي عن معلومة واثق منها ما بتمأمئ بالحكي، مش هيك؟ فيقوي الأول، من شأنه أن يعين، أن ينفع في تقوية الأول، ويسلك بالثاني مسلك السداد عادة، فاشتق له اسم من النطق فالمنطق. هلا بس يعني هون صارت أنه مثال عم يذكر، فالمنطق إما مصدر ميمي من النطق، مصدر ميمي بمعنى النطق، أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق حتى كأنه هو، يعني حتى كأن هذا العلم هو النطق. إذن إما من إطلاق المصدر وإرادة ما يقويه، مصدر ميمي يعني مزيد فيه ميم، أصله نطق، المصدر المجرد له النطق لكن زيد فيه على وزن مفعال أو زيد فيه الميم، طيب مبالغة في مدخليته في تكميل النطق حتى كأنه هو. وإما اسم مكان مفعال على منطق، أو منطق على وزن مفعال وهو من أسماء المكان، كما تقول مجلس مثلا، كأن هذا العلم هو محل النطق ومظهره. وفي ذكر وجه التسمية، ما فائدة ذكر التسمية؟ وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله العلم من المقاصد. لما أنت ما بتعرف أنه المنطق يقوي التكلم ويقوم التفكير، ساعتها بتعرف أنه ما هي طبيعة هذا العلم. يعني قوله الرابع، الرابع من الرؤوس الثمانية، المؤلف. ليش بيذكر المؤلف؟ ليسكن قلب المتعلم، لأنه عادة الناس تأنس بالشخصيات الكبيرة، بالعلماء الكبار، عادة الناس هيك، عادة الناس هيك، نعم، المسائل الكويع، على ما هو الشأن في مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال، إنه هذا القول ما هي قيمته أن فلانا قاله، هذا على ما هو الشأن في مبادئ الحال، في بدايات الإنسان هيك بيكون، لما بيوعى لا. وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، ولا نعم ما قال ولي ذي الجلال عليه سلام الله المتعال، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. نعم. هذا ومقنن. طيب مين لكن بالمنطق، لكن من القصة كلها مقنن قوانين المنطق والفلسفة، والحكيم العظيم أرسطو دونهما بأمر إسكندر هسه هو ذو القرنين مش هو ذو القرنين، يعني بدأ بحث. ولذلك قيل بالمعلم الأول، وقيل للمنطقي إنه يعني ولذا قيل للمنطقي إنه ميراث ذي القرنين. ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيات من اللغة اليونانية إلى لغة العرب، هذبها ورتبها وأتقنها ثانيان المعلم الثاني الحكيم أبو نصر الفارابي، وقد فصلها وحررها بعد إضاعة كتب أبي نصر الشيخ الرئيس. لم يبقى إلا رسائل له مطبوعة موجودة، رسائل الفارابي أو منطقيات الفارابي. الشيخ الرئيس أبو علي سينا شكر الله مساعيهم الجميع. حاسس هناك مثل طيب. قوله من أي علم هو، الخامس من أي علم هو، أي من أي جنس من أجناس العلوم. هون بيان المنهج أنه من العلوم النقلية العقلية الفرعية الأصلية، كما يبحث عن حال المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية أم لا، علوم الحكمة يعني. فإن فسرت الحكمة بأنها العلم بأحوال أعيان الموجودات إلى آخر التعريف، ما بدنا نشرحه لأنه لم يكن منها، لأن المنطق ليس علما بأحوال أعيان الموجودات. المنطق له علاقة بالصور الذهنية لا بالأعيان، وهي الأشياء الخارجية. الصور الذهنية أعم من التصور والتصديق. لم يكن منها، إذ ليس بحثه إلا عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور أو التصديق. وإن حذف الأعيان من التفسير المذكور كان المنطق من الحكمة. وعلى هذا التقدير إن كان من الحكمة فهل هو من قسم الحكمة النظرية أم العملية؟ إذن فهو من قسم الحكمة النظرية الباحثة عما ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا في قبال الحكمة العملية، وهي الحكمة الباحثة عن ما وجوده بقدرتنا واختيارنا. ثم هل هو حينئذ أصل من أصول الحكمة النظرية أو من فروع الحكمة الإلهية؟ المقام لا يتسع لبسط ذلك الكلام، لأنه بدك تحكي شو يعني فلسفة إلهية ساعتها وشو يعني فلسفة نظري. المهم قوله إذن الأمر السادس أنه من أي مرتبة هو، أو في أي مرتبة هو، ليقدم على ما يجب ويؤخر عما يجب. قوله في أي مرتبة هو، كما يقال إن مرتبة المنطق، إنه أنت لازم تدرسه ها، إن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات. نحن الحمد لله هذبنا أخلاقنا وقومنا فكرنا. وذكر الأستاذ في بعض رسائله أنه ينبغي تأخيره في زماننا هذا عن أن يعلم قدر صالح من العلوم الأدبية لما شاع من كون التداوين باللغة العربية. قوله القسمة، طيب السابع إذن القسمة، ليطلب في كل باب ما يليق به. القسمة يعني فهرس الأبحاث. أيضا نعم نعم يندرج هذا هنا.
طب الصناعات ما حكوا يعني أن يتقدم على القرآن على الجدل.
يرحمكم.
أيوه
على هلا الصناعات ما كان الفرق بيناتهم بحسب الظاهر يعني أشبه بفرق بحسب الغرض. إن كان غرضك الوصول إلى حقيقة الأمر يقينا، الدواء لإلك البرهان. إن كان المراد من كنت في مقام الخطابة، الدواء لإلك الخطابة مثلا. لعله هيك يعني، إنه مش إنه هلأ ممكن إنه في دراسة بعضها على بعض يقدم البرهان، بس إنه البقية في تقديم أو لا ما في تقديم. طيب فالأول إذن قسمة العلم أو قسمة الكتاب إلى أبوابهما. فالأول كما يقال قسمة العلم أبواب المنطق تسعة، الأول باب إيساغوجي أي الكليات الخمس، تعريفات القضايا القياس وأخواه، شن إخواته للقياس، تمثيل والاستقراء، البرهان، الجدل، الخطابة، المغالطة، الشعر. وبعضهم عد بحث الألفاظ بابا آخر. فإذا كان باب بحث الألفاظ في المنطق بابا آخر صارت الأبواب عشرة، فعاد أبواب المنطق عشرة كاملة. والثانية كما يقال إن كتابنا هذا مرتب على قسمين، القسم الأول في المنطق وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة. المقدمة في بيان الماهية والغاية والموضوع، المقصد الأول في مبحث التصورات إلى آخره. طيب الأمر الثامن أو الرأس الثامن من الرؤوس الثمانية الأنحاء التعليمية. الأنحاء التعليمية اختلفت كلمة الشراح كما ذكر الشارح في تفسيره، فليراجع المطولات لمعرفة ذلك. بيقول أي الطرق المذكورة في التعاليم، أنحاء التعليمية الطرق المذكورة في التعليم، في التعاليم لعموم نفعها في العلوم. وقد اضطربت كلمة الشراح ها هنا، وما نذكره هو الموافق لتتبع كتب القوم، وهو المأخوذ من شرح المطالع. طيب مثل شو هلأ من لما بيذكر نذكر الأمثلة يتضح ما هو المقصود من أنحاء التعليم. مثلا كالتقسيم، بيجي بيقول لك إنه أنت إذا بدأ، خلينا نبسطها للفكرة، لما بيقول لك إنه أنت مثلا تريد أن تستدل على مطلب، وهو مثلا أن لنفترض أن العالم حادث، كيف يمكن لي أن أؤلف قياسا يوصل إلى هذه النتيجة؟ هناك طريقة تسمى طريقة التقسيم. شو بتجي تعمل؟ تجي بتجيب كلمة العالم بتحطها على جهة من اللوح، وقسم كلمة حادثة بتحطها على جهتين. بتجي بتقول بدي أجرب العالم، ما هي الصفات التي يمكن أن تتصف بها؟ مثلا بتقول العالم موجودة، العالم مثلا مخلوقة، العالم جميل إلى آخره. بتقوم على الشيء الثاني من اللوح بتقول حادث، هذه الصفة ما هي الموصوفات التي تتصف بها؟ بتتوصل مثلا إلى أنه بتقول مثلا لنفترض الإنسان حادث، مثلا الزمان حادث، المتغير حادث. بتجي بتطلع أنه هون وصلت للمتغير حادث. بالشيء الأول كنت واصل إلى أنه يمكن أن يحمل على عالم
تغير.
العالم متغير، فبتقول إذن هذه المقدمة مع تلك يوجد اشتراك فيما بينهما، فهل ينتظم منهما قياسا أم لا؟ منجرب هلأ، مرة بتزبط معك شكل أول، مرة بتزبط شكل تاني، مرة بتزبط شكل تالت، وهكذا. مرة 60 عمره ما زال. فإذن هذه تسمى طريقة التقسيم، وهي طريقة يعني نافعة جدا، وهذه الطريقة كان ينبغي أن نتمرن عليها، لأنه هذه طريقة تنفع كثيرا في الإتيان بأدلة. من يريد أن يستدل طريقة جيدة جدا، ها؟ نفس يعني نفس المقام، بس غاية الأمر هناك بيكون مفاتيح البحث تكون فقهية، بمعنى مثبتات المقدمات تكون مثبتات فقهية، أدلتها شرعية يعني.
بس نبلش بالمطالع بكرة.
طيب هذه طريقة التقسيم، مش راح أقرأها. طريقة التحليل شو هي؟ بيقول بالعكس، طريقة التحليل إنه تجي أنت مثلاً تقرأ في هذه الكتب، كل الكتب فيها استدلالات، لكن ليست كل الكتب رتبت فيها القياسات والاستدلالات على الشكل المنطقي. يعني مش إنه كله إجا قال لك صورة وهي كذا وكذا من الشكل الأول، لا ما عملوها. عادةً بخلال جملة أو بخلال مقطع يذكر استدلالاً. الشطارة هون إنك شو تعمل؟ أن ترجع هذا إلى قياساً. كيف بدك ترجعه لقياس؟ بيقول بتاخذ النتيجة، بتبلش من وين هلا؟ بتبلش بالقلب، مش من الشيء الذي تريده، تاخذ النتيجة اللي هو توصل لها. هذه النتيجة ايضا فيها موضوع ومحمول، يمكن تحليلها. بتقول انه تتالف عدة مقدمات هنا، بضم هذه الى تلك، نخرج به قياسا. طبعا هلا هو ذاكر انه بتجي انت بتاخذ هذه المقدمة بتقول فعليك بالتحليل، يعني تنظر في مقدمات أخرى ثابتة لديك، فإن وجدتها تتشارك مع هذه المقدمة في طرفين فبتقول يتشكل منهما قياسا اقترانيا، وإن وجدتها تتشارك معها في يعني اللي بدنا نقوله، بس إنه بطريقة التحليل نحن شو بنعمل؟ عندنا النتيجة، بس نحن اللي بدنا نعرفه هلأ شو؟ ما هي الصورة التي اعتمد عليها؟ ما هي الكبرى؟ فتش في داخل كلامه على ما يصلح أن يكون هناك جزء مشترك بينه وبين هذه النتيجة. فإن صح أن يقع صغرى أو قعته صغرى، إن صح أن يقع كبرى أو قعته كبرى. تارة يصلح أن يكون من قبيل القياس الاستثنائي، وأخرى يصلح أن يكون من قبيل القياس الاقتران، اللي هو حكى عنه الشيخ المظفر عندما تحدث عن القضية المنحرفة وضرورة إرجاع الانحراف إلى أو القضية المنحرفة إلى شكلها المنطقي. وسابقا أشرنا إلى أن الشيخ المظفر يتميز بهذه المسألة، أنه في استدلالاته في مختلف العلوم والفنون يحاول التخلص من الانحراف المنطقي وإرجاع الاستدلالات إلى أشكالها المنطقية الأولية. طيب ثم والتحديد. إذن هذا النحو الثاني اللي هو التقسيم بعدين التكثير بعدين التحليل. أهلا التحديد. تحديد ما هو فعل الحد؟ أنه كيف نعرف، كيف نأتي بتعريف؟ طبعا المراد من الحد هنا أعم من الحد والرد. الشيخ المظفر ذكر اكتساب التحليل أو اكتساب التعريف بالقسمة.
عطى مثلا إذا بتجي بتلاقي بقعد سائل معين.
نعم أنا عم بقول هيك إنه بتجي بتقول شو في أعم منه يحمل على من ذاته والله مش من ذاته، شو في أخص منه أو مساوي له ويحمل على وهكذا. اللي هو ذكر الشيخ المظفر تحت عنوان اكتساب التعريف بالقسمة. طيب والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق، أي اللي هون عم نقرأ أي اليقين إن كان المطلوب علما نظريا، وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان علما عمليا. كما يقال إذا أردت، يعني بيقول لك إنه مما يتألف البرهان، كيف ما هو الصحيح في تأليف البرهان؟ هل هنا يجب أن أضع قضية وجدانية مثلا، قضية مشهورة، قضية بديهية، أو لا قضية نظرية؟ ما هو الصحيح، ما هو الذي ينبغي وضعه في هذا البرهان حتى ينتج؟ فهذا هو المقصود من البرهان، بيان مما يتألف منه البرهان في المقام. هلأ شو بيقول؟ هو بيقول بيعلق التفتازاني، بيقول وهذا بالمقاصد أشبه إلى عدة من الأنحاء التعليمية التي جعلت من الرؤوس الثمانية التي هي خارجة عن المقاصد، لكن بيقول لكن الأشبه عدوا هذا من المقاصد. إنه أنت لذلك ذكرناه، هذا ذكرناه في بحث الصناعات الخمس، عندما قلنا عندما قسمنا القضايا وقلنا إن البرهان يتألف مثلا من الأوليات والنظريات، لا يتألف من المخيلات والوهميات مثلا. لذلك فإذا هذا أشبه بالمقاصد وليس أشبه بالمبادئ،
هذا يدخل ضمن العلم.
إيه يدخل ضمن العلم. أي الأمر الثامن أشبه بمقاصد الفن منه بالمقدمات، هذه منه. أنتوا أخذتوا مسألة الكحل، هذه مثله. ولذا ترى المتأخرين كصاحب المطالع يريدون ما سوى التحديد في مباحث الحجة. شو صاحب المطالع ماذا فعل؟ ما سوى التحديد اللي يعني ما بعد التحديد، لا عفوا، ما سوى التحديد. التحديد يريده في مباحث المعرف، لأنه كيف تأتي بتعريف هذا أشبه بمباحث التعريف. وأما التحديد إذن في مباحث الحجة ولواحق القياس. وأما التحديد حتى هول اللي ذكرنا التقسيم والتحليل، إنه كيف نأتي بقياس فلدينا طريقتان، هذا من لواحق القياس، هذا ينبغي إدراجه في المقاصد. أما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف كيف تكتسب التعريف. وقيل هذا إشارة إلى آخره. قد تمت عاش بدي أقرأ لأنه عادة مليح واحد يخلي له سطرين ثلاثة آخر شيء. قد تمت النسخة المسمات بالحاشية في المنطق من مؤلفات العالم المدقق والفاضل المحقق الأخند ملا عبد الله اليزدي، نور الله مضجعه وأسكنه بحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طيب الامتحان يا أخوان.